صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
بعد انتقادات من الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ومن منافسين سياسيين في الانتخابات المبكرة في ألمانيا، دافع المستشار أولاف شولتز عن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب في أوكرانيا.
اتصال شولتز اعتبره البعض كسرا لعزلة روسيا، وثمة من قال إنه يستغبق وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
هناك من قال إنه يحاول تقديم ألمانيا كوسيط لا طرف، ومن ربطها بحسابات انتخابية ألمانية.
وفي هذا الوقت تتواصل الحرب، فما مآلاتها؟ هل تتوقف في عام 2025؟
هذه تحيات عارف جابو من استوديوهات دبليو عربية في بون، وتحيات خلدون زين الدين من بيروت، ونرحب بضيفي حوارنا.
من سراييفو معنا الدكتور ياسين رواشدة، رئيس مركز الدراسات الأوروبية للحوار والسلام، وهو أيضا خبير في شؤون أوروبا الشرقية. أهلا بك دكتور ياسين في استوديو الحدث.
أهلا بكم. أهلا.
ومن كييف معنا الدبلوماسي الأوكراني السابق فولودمير شوماكوف. أستاذ فولودمير، أهلا وسهلا بك.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. نبدأ معك أستاذ فولودمير، بداية كيف نظرت أوكرانيا إلى الاتصال بين المستشار الألماني والرئيس الروسي فيما عد كسرا لعزلة روسيا؟
نعم، سؤال شائك. أكيد هذا بصفة عام هذا الأمر إيجابي، ولكن للأسف الشديد فضل سيد شولتز بأن سيد بوتين لم يغير رأيه حول حرب في أوكرانيا. يعني واحد أكيد هذا اتصال من قبل سيد شولتز، ممكن أقول بأن هذا المنافسة لأمريكا لمحاولات سيد ترامب لتسوية هذه الحرب. ممكن أقول بكل وضوح بأن الاتحاد الأوروبي وخاصة سيد شولتز يرغبون أخذ في يده حل هذه المشكلة، حل هذه الأزمة. ولكن جدير بذكر بأن مفتاح من أبواب حرب يوجد ليس لدى ترامب، ليس لدى سيد شولتز، ولكن لدى سيد بوتين. إن سيد بوتين هو يستطيع أن توقف هذا حرب في أي وقت. ولكن في أن واحد نحن نشاهد بأن سيد بوتين هو ليس موافقا حتى لخطة السلام لترامب، يدور حديثا تجميد الصراع على خطوط الالتماس. اليوم نحن نشاهد تقدم روس في أوكرانيا في منطقة دونباس. العودة إلى هذا، كوريا الشمالية هي أرسلت قواتها النظامية لحماية لمساعدة جيش روسي. توجد كثير من الشائعات بأن كوريا الشمالية مستعدة إرسال أكثر من 100,000 جندي كوريا الشمالية مساعدة جيش روسي في القتال في أوكرانيا. ممكن أقول بكل وضوح بأن أوكرانيا اليوم تقاتل ضد دولتين نوويتين، ضد روسيا وضد كوريا الشمالية، من أجل استقلالها. أكيد هذا الأمر بصفة عمل مقلق جدا لأوكرانيا، ولكن أمر إيجابي بأن أوكرانيا حصلت إذن من قبل سيد بايدن حول كشف عمق روسيا بصواريخ أتاكامس. ولكن سؤال المعلق في الجو، كم عدد من الصواريخ بعد مدى أتاكامس أمريكية توجد لدي أوكرانيا؟ بصراحة كميات محدودة جدا. يعني تقريبا
طبعا سنأتي إلى مسألة التصعيد العسكري والسماح لأوكرانيا باستخدام هذه الصواريخ، لكننا ننتقل إلى ضيفنا في سراييفو الدكتور ياسين رواشدة. دكتور ياسين، يعني نرى على الأرض تصعيدا عسكريا، وفي نفس الوقت هناك من يقول أيضا جس نبض دبلوماسي، يعني ومكالمة شولتز يدخل في هذا الإطار، وبعض التصريحات الروسية والأمريكية. يعني برأيك هل ستدخل حرب أوكرانيا أو دخلت منعطفا جديدا؟
بالتأكيد، يعني الظروف الدولية وطبعا الظروف أيضا على الأرض يعني تجعل هذا التوقع أو الاحتمال والتطور أمرا واردا ومهما. لذلك أن الولايات المتحدة يعني كلاعب رئيسي في هذه العملية السياسية والعسكرية قد يكون لها موقفا مختلفا عن الحكومة السابقة، وبالتالي فإن هذا الموقف سينعكس على التطورات على الأرض، إضافة بالطبع إلى دخول لاعب جديد وهي دولة أخرى ثالثة يعني من خارج حتى القارة الأوروبية، وبالتالي فإن دخولها أيضا، أقصد كوريا الشمالية، دخولها أيضا سيعكس تطورا كما أعتقد ويعتقد الكثيرين مثلي، تطورا سلبيا على هذه الحالة الأوكرانية. لذلك فإن هذا كله يعقد القضية، وفي نفس الوقت ربما قد يدفع الأطراف المعنية إلى أن هذا الملف أصبح ثقيلا ومتعبا للجميع، وبالتالي فقد يدفع نحو حل لم أراه يعني في الوقت الحالي، لكنه أعتقد سيكون ربما خلال العام القادم. لا أعتقد أن لازم ستطول إلا إذا كان هناك مجانين على طاولة المفاوضات.
نعم دكتور ياسين، يعني أيضا يعني بالنسبة للمستشار الألماني، يعني ماذا أراد من هذه المكالمة مع بوتين؟ يعني هل ثمة رسائل لجهات محددة أم كانت له يعني أهداف ما أراد الوصول إليها، وقد هل تحققت أهدافه من هذا الاتصال، سيما أنه صرح بعد ذلك بأنه تأكد من أن الرئيس الروسي لم يغير موقفه ولم يغير وجهة نظره فيما يتعلق بالحرب؟
يعني كما يعلم الجميع أن هناك يعني علاقات خاصة أو بين ألمانيا وروسيا خلال العشرين العام الأخيرة، يعني حصلت وتطورات في العلاقات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين، وهذه العلاقات بالتأكيد يعني هي مهمة، وبالتالي فإن ألمانيا لها يعني كدولة رئيسية في أوروبا ودولة رئيسية أيضا في هذا الملف، فإنها معنية أكثر من غيرها في فيما يحصل في أوكرانيا، وأعتقد أن الاتصال بحد ذاته ربما هو يعني لها رمزية خاصة، أراد ربما المستشار الألماني أن يعكس أو يلفت النظر إلى نفسه في هذه المرحلة، حيث تواجه حكومته أو يعني في الواقع يواجه حزبه حالة خاصة لكي لا يقول أزمة، وبالتالي فأنه أراد منها رمزية معينة أكثر من كونها عملا دبلوماسيا محددا.
نعم، إذن يعني عمل رمزي أكثر من أنه يعني فعلا يمكن أن يؤدي إلى تغير ما. نعود إليك أستاذ شوماكوف في كييف. طب بالنسبة للتصعيد الأخير والسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى، طبعا أمريكا سمحت لها باستخدام هذه الصواريخ لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، وأوكرانيا يعني تضغط على حلفائها الباقين في أوروبا من بينها يعني بريطانيا وفرنسا وأيضا ألمانيا لأن تسمح لها باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي. طبعا ألمانيا رفضت ذلك، وجدد المستشار الألماني يعني رفضه لتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس بعيدة المدى الموجهة، صواريخ كروز. طيب ألا يمكن أن يؤدي هذا أيضا إلى تصعيد أكبر وإلى ربما حرب شاملة؟ يعني هل تريد أوكرانيا أن تجر باقي الدول الأوروبية أيضا إلى هذه الحرب؟
نعم، سؤال شائك. لنكون صراحين، سيد بايدن والله هو متردد جدا حول تقديم لأوكرانيا الأسلحة الهجومية. أكيد هذا الإذن متأخر جدا. اليوم عندما كوريا الشمالية دخلت في هذه الحرب، من المرجح بأن أوكرانيا سوف تقصف القواعد العسكرية كوريا الشمالية في محافظة الكورسك. اليوم توجد التصريحات من قبل أركان العامة الأوكرانية بأنها استهدفت المستودعات الذخائر في محافظة بريانسك روسية تابعة لكوريا الشمالية بصواريخ بعيد مدى أمريكية أتاكامس. يعني أكيد من المرجح بأن سوف تكون التفاقم هذه الحرب. لماذا؟ لأن زعيم كوريا الشمالية ممكن هو سوف يظن سوف يعتقد إذا صواريخ أمريكية تقتل كوريين فممكن كوريا الشمالية سوف تقصف قواعد عسكرية أمريكية على أراضي كوريا الجنوبية. يعني من المتوقع أكيد سوف تكون التفاقم الأزمة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على هذا. في حالة الأزمة بين دولتين سؤال مطروح على طاولة، هل روسيا سوف تساعد لكوريا الشمالية في القتال ضد كوريا الجنوبية؟ كيف كوريا الشمالية تساعد اليوم لروسيا؟ يعني إذا سيد بايدن قدم هذا إذن لأوكرانيا قبل سنة أكيد لم تكون مثل هذه الأزمة. دعونا نتذكر هذه المسرحيات من قبل بايدن حول تقديم لأوكرانيا صواريخ بعيدة مدى الهايمرس في بداية الحرب، بعد ذلك مسرحيات حول تقديم لأوكرانيا مقاتلات دبابات عندما هو كان على وشك توقيع هذا الإذن، بعد ذلك هو رفض، وهو جعل هذا لمدة تقريبا نص سنة أو سنة حسب المعادات العسكرية. يعني للأسف الشديد لتردد سيد بايدن لتقديم لأوكرانيا كل المساعدة المطلوبة عندما أوكرانيا طالبت فيها، فأكيد هذا اليوم تؤدي إلى أزمة، إلى أزمة كبيرة. نعم يلوح في الأفق حتى الحرب العالمية الثالثة، وهذا الأمر خطير للغاية عندما تقاتل في هذه حرب الأطراف التي تملك سلاح نووي.
نعم سيد شوماكوف، دعني أسألك عن أسوأ سيناريو تتوقع أوكرانيا مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ما هو؟
أسوأ سيناريو بأن سيد ترامب سوف يحاول إجبار أوكرانيا لتنازلات، ولكن أكيد هذا لن يتوقف حرب، لأن هذه حرب هي ليست لأراضي أوكرانية، لأن في بداية حرب لم تكن لدي بوتين مطالبات على أراضي أوكرانية. هذا حرب استعمارية، نحن ندرك هذا جيدا، انتقام من عصيان لدولة التي خرجت من منطقة نفوذ روسيا. وتوجد لدينا شواهد جدية بأن سيد بايدن سوف يترك أوكرانيا مع روسيا. وفي آن واحد تصريحات السيد ترامب هي متضاربة جدا. في البداية هو قال بأنه لن يساعد لأوكرانيا، بعد ذلك هو أفاد بأن يوجد خطة السلام لترامب تجميد الصراع في خطوط الالتماس، وإذا روسيا رفضت فسيد ترامب سوف يقدم لأوكرانيا كل الأسلحة المطلوبة لإجبار روسيا جالس على طاولة مفاوضات. ولكن في آن واحد مفاوضات هذا لا يعني الحال الأزمة، ممكن هذه المفاوضات سوف تكون حتى 3 سنوات وسوف تأتي في نهاية المطاف إلى المأزق.
نعم.
يعني ما زال صعبة تنبؤ جدا التصرف سيد ترامب حول متعلق بأوكرانيا.
إذن تخشى أوكرانيا حلا يأتي من فوق كما نقول، ضغط على أوكرانيا. البعض يذهب للقول أن مثل هذا الضغط قد يقود إلى تخلي أوكرانيا عن بعض الأراضي لصالح روسيا. بإيجاز سريع قبل أن ننتقل إلى ضيفنا أيضا، تفضل سيد شوماكوف، ماذا لو طرح هكذا السيناريو بتخلي أوكرانيا عن بعض أراضيها؟
نعم، ولكن في آن واحد صعب جدا إجبار أوكرانيا لتنازلات. اليوم يوجد شائعات وتصريحات هنا في أوكرانيا بأن أكيد من الضروري بحفر شركاء في آسيا، يدور حديثا كوريا جنوبية اليابان التي سوف تقدم المساعدة لأوكرانيا. توجد اليوم كثير من التصريحات بأن كوريا الشمالية سوف تقدم لأوكرانيا أسلحة الفتاكة والمساعدة المالية الأخرى. سوف نرى في أقرب الوقت ما هي السيناريات سوف تكون هنا في أوكرانيا. ولكن في آن واحد دعونا نتذكر بأن سيد ترامب هو الراديكالي للغاية، إن في أيام رئاسة سيد ترامب هو طرد دبلوماسيين روس من أمريكا، بأنه دمر جزئيا في سوريا مجموعة الفاغنر، بأن إن في أيام ترامب أوكرانيا حصلت على صواريخ مضادة دبابات جافلين، إن بسبب هذه الصواريخ مضادة دبابات أوكرانيا صدت هجوم روس على عاصمة كييف في بداية الحرب. يعني كما نقول بصفة عامة صعب جدا التنبؤ التصرف سيد ترامب حول قضية الأوكرانية. ولكن في آن واحد تصريحات من قبل طاقم سيد ترامب حول تقديم أي مساعدة لأوكرانيا، هذه تصريحات مقلقة ومؤلمة للغاية، لأن أوكرانيا التي نعزت ترسانة نووية وفقا لمذكرة بودابشت حصلت على ضمانات أمنية من أمريكا بريطانيا ومن سخرية القدر من روسيا حول حماية أوكرانيا، حول وحدة أراضي أوكرانية. واليوم بصراحة سؤال مطروح على طاولة، وأين كل هذه الضمانات التي أوكرانيا حصلت عندما نزعت ترسانة نووية، طائرات استراتيجية وصواريخ باليستية؟
نعم. من كييف ننتقل إلى سراييفو. إليك دكتور ياسين رواشد، رئيس مركز الدراسات الأوروبية للحوار والسلام، الخبير في شؤون أوروبا الشرقية. هل مسموح بالنسبة لأوروبا فرض أمر واقع على أوكرانيا، وما تداعيات مثل هكذا سيناريو؟
أعتقد أنه أمر خطير أن تدفع الدولة المعتدى عليها والمحتلة جزء كبير من أراضيها أن تقدم تنازلات للطرف المعتدي، وأعتقد أن أوروبا لن تستطيع أن تتحمل مثل، ولا تستطيع على الأقل الرأي العام ولا أوروبا الديمقراطية أن تقبل مثل هكذا تطور، بأن تضغط على أوكرانيا أن تقبل خيارا بالتخلي عن جزء من أراضيها. وأنا يعني كصحفي كنت شاهدا على اتفاقية التي جرت في بودابست في 1 أكتوبر 1994، والتي ضيفنا من كييف ذكرها، والذي تضمنت هذه الاتفاقية أن ضمانات من الولايات المتحدة والروسيا الاتحادية تقدم ضمانات لأوكرانيا وتعهدات خطية محددة بالحماية أراضيها وسيادتها واستقلالها مقابل التخلي عن سلاحها النووي. وبالتالي فالولايات المتحدة طبعا مع الاتحاد الروسي قد تعهدت بضمان هذا البلد، أحد الطرفين وهو روسيا الاتحادية ليس فقط أنها تخلت عن تلك التعهدات، إنما ناقضتها حيث اعتدت على تلك الدولة الجارة واحتلت أولا جزيرة شبه جزيرة القرم ولاحقا الأراضي في شرق أوكرانيا. وبالتالي فالملف معقد، والمطالب الروسية الصعبة التي تصر على احتلال جزء من أراضي أوكرانيا واعتراف دولة أوكرانيا باقتطاع جزء من أراضيها كشرط لوقف الحرب، يعني هذه المطالب الصعبة والغير ممكنة، وخاصة أن المطالب الروسية ليس فقط أن تتخلى أوكرانيا، بل أن البرلمان الأوكراني يشرع هذا الاحتلال والاقتطاع. وبالتالي فإن يعني لا أعرف كيف سيكون هناك حلا سياسيا إذا كان موقف الروسي كما هو، إلا إذا حصل تطور كبير على الأرض أو تطور معين يعني داخل الإدارة الروسية يدفع موسكو إلى أن فعلا أن تعترف بأنها لا تستطيع تحقيق ما تريد من أوكرانيا كشرط للحل السياسي. يجب أن يحصل هناك تطور مهم جدا سواء على جبهة القتال، ونأمل أن لا يكون طبعا الثمن عسكري، لأنه بل أن هناك تطور سياسي يحصل ومهم. هذا التطور ربما يعني قد نتخيل أن إدارة ترامب ربما تقدم لروسيا شيئا آخر في مكان آخر، ربما في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر.
أين في الشرق الأوسط دكتور؟ كيف يمكن أن تقدم في الشرق الأوسط؟ هل هناك متسع لروسيا في الشرق الأوسط دكتور؟
على سبيل المثال يعني أنا قاعد أتخيل، قد يكون يعني لا نعرف يعني ممكن أن الدول الكبرى لها مثلا في سوريا، لها في مناطق أخرى من الدنيا، يعني في سوريا مثلا على سبيل المثال، ولما لا يعني.
نعم، إذن يمكن أن تقايض أوكرانيا بمنطقة أخرى يعني على حساب شعب ودولة أخرى، لكن يعني الأوروبيون
طبعا غير مقبول هذا الكلام طبعا،
لكن يعني في السياسة يعني ليست الأخلاقيات والمبادئ التي يتم العمل، وإنما نعم المصالح نعم يعني طبعا
نعم,
نعم دكتور ياسين، لكن يعني من نهاية أخرى يعني الأوروبيون أيضا يعني تحت ضغط الرأي العام، يعني الآن الرأي العام الأوروبي في الدول الغربية سواء يعني في ألمانيا وفي فرنسا وفي يعني في الكثير من الدول وتحت ضغط الشارع والشعبويين، يعني بدأ يتعب من هذه الحرب، والآن رأي العام بأغلبيته يميل إلى إنهاء هذه الحرب. ربما يقول البعض ليس على حساب أوكرانيا، لكن في النهاية يقولون إذا كان هناك سلام يعني أفضل، نحن لا نستطيع أن نمول هذه الحرب إلى ما لا نهاية، ولا يمكن هزيمة روسيا يعني عسكريا، يعني هذا أيضا ما يقوله يعترف به الغرب وخبراء العسكريون. يعني ألا يمكن أو هل تستطيع أوكرانيا أن تقاوم ضغط الغرب إذا أراد فرض حل ما عليها الولايات المتحدة وأوروبا؟ طبعا
يعني لكي نكون يعني براغماتيين أكثر، يعني في ملف معقد مثل هذا الملف ليس بالضرورة أن يكون الحل مرة واحدة، يعني نحن قد نجزئ هذا الحل، يعني الدبلوماسيين ويعني وأنا عملت في هذا المجال وزميلنا من كييف دبلوماسي أيضا، ليس بالضرورة أن في ضربة واحدة نحل المشكلة، قد يكون الحل على مراحل. أول مرحلة الأولى وقف إطلاق النار، وقف الحرب، يعني كل قوة تقف هناك عندما في المكان التي موجودة فيه، ويتم وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر، لمدة سنة، تجري خلالها المفاوضات. هذا يعني قد يريح طبعا الرأي العام الأوروبي، وأود أن نشير أيضا فيما يتعلق بأن الرأي العام الأوروبي أيضا متعب من هذه الحرب، إلا أن الرأي العام الروسي أيضا متعب، والرأي العام الروسي هناك قطاع واسع ويعني مساحة واسعة من المعارضة داخل الرأي العام الروسي التي طبعا نحن لا نعرفه بسبب طبيعة النظام هناك، لكن هناك معارضة شديدة داخل الرأي العام الروسي لهذه الحرب، وليس فقط الرأي العام الأوروبي، لكن على الدبلوماسيين في أوروبا والولايات المتحدة والدول الأخرى أيضا أن تدرس الحل المتجزئ لهذه الأزمة. أولا وقف إطلاق النار، العمل على تشكيل منظومة لوقف الحرب على الأقل لفترة معينة يجري خلالها المفاوضات ويجري حل متقطع ومجزأ، هذا يعني هو الطريق الصحيح. أما وقفها مرة واحدة في ظل الظروف الحالية فإنه أعتقد من الصعب جدا لتباعد المواقف السياسية بين الأطراف، والمطالب الروسية الصعبة يعني المستحيلة في التحقيق، والمطالب الدولة المعتدى عليها ومطالب أوروبا التي تدافع عن هذه عن الدولة المعتدى عليها أوكرانيا، وأوروبا أيضا هي لا تدافع عن أوكرانيا، تدافع عن نفسها أيضا، لأنه إذا نجحت روسيا في أوكرانيا فما هذا هذا هذه الرسالة
قد يفتح ذلك شهيته على دول البلقان ودول أخرى أيضا كما يقول مراقبون. نعم دكتور ياسين، هنا نعود إلى ضيفنا في كييف الدبلوماسي الأوكراني السابق فلوديمير شوماكوف. أستاذ شوماكوف، يعني أيضا من ناحية أخرى يعني طرح الدكتور ياسين إمكانية الحل الجزئي أو الحل على مراحل، ومن ناحية أخرى يعني نرى أيضا إشارات إيجابية من موسكو تجاه واشنطن، يعني حيث تقول إنها مستعدة للتطبيع مع أمريكا، يعني هل في ذلك رسالة إلى ترامب وتشجيع له للتوجه صوب مفاوضات حول الحرب ومستقبل أوكرانيا؟ وبالتالي أيضا يعني هناك من يقول روسيا تريد تجاهل الأوروبيين لأنها تعرف أن الحل في يد سيد البيت الأبيض وليس بيد الأوروبيين.
بصفة عامة جدير إدراك بأن يعني مفتاح كما قلت من هذه الحرب ليست لدي سيد ترامب لكن لدي سيد بوتين، هذا أولا. ثانيا كل هذا التصريحات روسية أكيد هذا لعبة دبلوماسية، إن كنا صراحين اليوم غيرت لهجة سيد ترامب، إن قبل أسبوعين هو قال بأنه سوف ينتهي حرب في أوكرانيا لمدة 24 ساعة، واليوم تحت ضغط الواقع هو يقول بأنه سوف يعين المرشح خاص أو الشخص المعين الذي سوف يكون المسؤول
خاص في أوكرانيا
نعم مسؤولا حول حال هذه الكارثة والحرب في أوكرانيا. يعني أخيرا السيد ترامب هو يدرك بأن الحرب هي تطويع ستكون تطويع بأن لا يوجد حل بسيط لمشكلة معقدة بصفة عامة. ممكن أكيد إجبار أوكرانيا لتنازلات أولا، وثانيا ماذا سوف يعمل السيد ترامب عندما بعد التنازلات بوتين سوف يهاجم أوكرانيا مرة ثانية؟ يعني هل أوكرانيا مثلا سوف تحصل على ضمانات؟ ولكن ما هي ضمانات من أمريكا عندما أوكرانيا نزعت ترسانة نووية حصلت على ضمانات أمنية، واليوم نحن نشاهد بأن أمريكا لا ترغب تنفيذ التزاماتها وفقا للمذاكرة بودابشت. يعني بصفة عامة هذا الأكيد لأوكرانيا الأمر المقلق.
إذن لا ثقة
أستاذ، تجميد السرعة، نعم. تجميد الوقت جدا، ولكن بعد ذلك سيد بوتين يهاجم، سوف يهاجم أوكرانيا مرة ثانية.
نعم، إذن سيد شوماكوف الثقة تكاد تنعدم بين أوكرانيا والرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
أنا لا أدري بصراحة، نحن نأمل جدا بأن السيد ترامب سوف يساعد لأوكرانيا، ولكن في آن واحد لا توجد أي ثقة لروسيا، لأن روسيا انتهكت اتفاقية الصداقة بين أوكرانيا وروسيا من سنة 1997، أن روسيا اعترفت حدود أوكرانية مع شبه جزيرة قرم. اليوم روسيا تقول بأن شبه جزيرة قرم تابعة لروسيا لأنها هاجمت أوكرانيا غادرا في 2014، احتلت جزء من منطقة دونباس، احتلت شبه جزيرة قرم. وللأسف شديد سيد أوباما رئيس أمريكا السابق أهمل تنفيذ التزاماته وفقا للمذاكرة بودابشت، بالعكس هو انتهج سياسة استرضاء بوتين أكيد على حساب أراضي أوكرانية. وهذا التردد الأمريكي شجعت روسيا تنفيذ هجوم على نطاق واسع أوكرانيا في سنة 2022. يعني بصفة عامة أكيد الوضع اليوم ليس في صالح أوكرانيا. بصفة عامة كما قلت نحن نقاتل اليوم ضد دولتين نوويتين، أكيد موجود استنزاف كبير أوكرانيا. أكيد اليوم في صالح أوكرانيا تجميد هذه الحرب على خطوط الالتماس، ولكن بوتين لن يكون موافقا، لأن جزء من أراضي روسيا يعني محافظة كورسك اليوم تحت سيطرة جزئية قوات مصالحة أوكرانية. أكيد سيد بوتين لن يكون موافقا أبدا بأن أوكرانيا سوف تسيطر بأراضي روسيا، لأن هذا الإذلال بوتين، هذا أكيد صفع على واجه بوتين لمدة أكثر من 3 أشهر، وروسيا ما زال لا تستطيع طرد أوكران من محافظة كورسك روسيا. ولكن أكيد كما نقول موجود استنزاف كبير قوات مصالحة أوكرانية، مساعدة من أمريكا هي كبيرة، ومن غرب أيضا كبيرة، ومن ألمانيا هي كبيرة. نحن شاكرون لسلطة ألمانيا ولشعب ألمانيا لهذا المساعدة، ولكن في عين واحد نحن نقاتل ضد جيش رقم 2 على مستوى العالم وضد جيش كوريا الشمالية. أكيد أوكرانيا تحتاج إلى دعم سياسي، دعم عسكري ودعم مالي، لأن روسيا تدمر كل يوم الاقتصاد أوكراني ومنشآت حيوية في أوكرانيا.
نعم سيد شوماكوف نشكرك على هذه المعطيات. طبعا سريعا نعود إلى سراييفو، إليك دكتور ياسين رواشد رئيس مركز الدراسات الأوروبية للحوار والسلام. إذن وصول ترامب قد يؤثر على الثقة التي تمنحها أوكرانيا للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحظى بها ربما في زمن إدارة جو بايدن التي تشرف على الانتهاء الآن. في المقابل في الداخل الأوروبي هناك من فرح بوصول دونالد ترامب، نتحدث عن إيطاليا، نتحدث عن المجر، ومن قلق من هذه العودة. هل استنادا إلى ما يجري في حرب أوكرانيا واستنادا إلى وصول سيد البيت الأبيض دونالد ترامب الآن مجددا، يمكن أن نتوقع دكتور ياسين رواشدة بعض الانقسامات الحادة في الداخل الأوروبي؟ بإيجاز لو سمحت.
يعني الأزمة الأوكرانية مقلقة لأوروبا بشكل كبير، يعني نفسيا وسياسيا ودبلوماسيا وماليا وأمنيا، يعني بالدرجة الأولى. لذلك فإن اليمين الأوروبي خاصة، يعني خلينا نحدد، هو أيضا يعني يريد أن يلعب ترامب دورا مهما في وقف هذا الحرب، أو في على الأقل تخفيف حدة هذه الأزمة الكبيرة المقلقة والمرعقة لأوروبا. لكن هل يستطيع ترامب عمل ذلك؟ لأن ترامب كثيرا تكلم في حملة الانتخابية وقدم وعود، لكن على الصعيد الأوروبي قد يستطيع يعني أن يخفف حدة الحرب أو يوقف وقت إطلاق النار، هذا الذي أنا لا أتوقعه، أن يستطيع أن يصل مع موسكو إلى وقف إطلاق النار لفترة معينة، وتبدأ خلالها مفاوضات قد تكون ماراثونية، هذه المفاوضات قد لا تصل إلى حل سريع، لكن وقف هذه الحرب وقف إطلاق النار قد يعطي يعني مؤشر معين بأن يعني الأمور ستتخذ منحى مختلف، لكن هل هذا واقعيا في ظل الظروف الحالية؟ وطبعا هذا الأمر يعتمد على موقف روسيا. روسيا أيضا الكثيرين لا يتحدثوا، أن أعتقد أن روسيا أيضا ليست هي يعني لها مصادر داخل مالية وعسكرية ولوجستية غير محدودة، بالعكس هي مرهق لروسيا أيضا هذه الحرب من يعني من هو.
نعم طبعا هي استنزاف شديد لروسيا أيضا. باختصار شديد دكتور ياسين لو سمعت، طيب ألا يفكر الأوروبيون أو يعملون هم أيضا من جانبهم على التفكير بحل ما لهذه المسألة بطريقة ما لهذه الحرب وإنهائها؟
بالتأكيد، وهذا الذي يعني الذي المتوقع، يعني ليس الأمر أنه مقاطعة روسيا أو الغضب بأن المستشار شولتز أجرى اتصال هاتفي، ليس، بالعكس يجب فتح القنوات الدبلوماسية في نفس الوقت، يعني يجب عدم إغلاق القناة الدبلوماسية مع موسكو سواء مباشرة أو غير مباشرة، هذا هو ضروري يعني الآن، خاصة فتح هذه القنوات وجعلها يعني نقل الآراء والأفكار أن يكون مستمرا لكي نعجل في على الأقل في تخفيف حدة التوتر، على الأقل في تخفيف.
نعم، إذن ربما يكون المستشار شولتز قد خطأ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. نعم دكتور ياسين، طبعا وصلنا إلى نهاية البرنامج، لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لك ضيفنا من سراييفو الدكتور ياسين رواشدة، رئيس مركز الدراسات الأوروبية للحوار والسلام والخبير في شؤون أوروبا الشرقية، شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
الشكر كذلك للدبلوماسي الأوكراني السابق سيد فولودومير شوماكوف على هذه المشاركة معنا في استديو الحدث. سيد فولودومير شكرا جزيلا لك.
أهلا بكم.
بهذا إذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار، هذا الحوار الذي كان اليوم بين سراييفو، كييف، بون وبيروت، ختام الحلقة، وهذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وبشرة بوسيبة على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما، اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.